السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة وضع آلية مشتركة بين العراق وبريطانيا حول مستقبل القوات البريطانية في العراق. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني جون هاتن، مشيرا إلى حرص الحكومة العراقية على توطيد العلاقات مع بريطانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي معها. بيان صدر عن رئيس الوزراء نقل عنه قوله إنه في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، فإن ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق. من جهته جدد وزير الدفاع البريطاني دعم بلاده للحكومة العراقية ومساندتها في جهودها الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى رغبة بلاده للاتفاق مع العراق حول مستقبل القوات البريطانية. وكان وزير الدفاع البريطاني قد وصل إلى بغداد اليوم في زيارة مفاجئة. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن عضو في مجلس النواب لم يكشف عن اسمه قوله إن قادة العراق سيعقدون اجتماعا في وقت متأخر اليوم لمراجعة مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه سيتم طرحها للتصويت في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم عددا من القادة منهم رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني. وأوضح النائب أنه إذا ما تم التصويت على المسودة بالإيجاب فستطرح على مجلس النواب بعد ذلك. جاء في تصريح للائتلاف العراقي الموحد نشره موقع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن الائتلاف عقد اجتماعا مساء السبت مع رئيس الوزراء نور المالكي الذي قدم استعراضا تفصيليا لبنود مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. ناقش الاجتماع المحاور الأساسية التي تتضمنها المسودة، وجاء في البيان أن المجتمعين وجدوا في الاتفاقية نقاطا إيجابية ونقاطا تحتاج إلى مزيد من الوقت للنقاش والحوار وتعديل بعض بنودها، مشيرا إلى تشكيل لجنة لجمع الملاحظات من أعضاء الائتلاف. أعرب رئيس وزراء لبنان فؤاد سنيورا عن تضامن لبنان مع مسيحيي العراق، قائلا إن شعب لبنان يساند جميع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، حسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن بيان نشرته صحف لبنانية. ذكر أن هذه التصريحات جاءت على لسان سنيورا في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الجمهورية جلال طلب بني. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن هيلغورد خضر المسؤول في حكومة إقليم كردستان أن طائرات حربية تركية قصفت مجددا مواقع لحزب العمال الكردستاني المعروف باسم PKK في المناطق الحدودية داخل العراق، وأضاف أن القصف استهدف 4 نواحي قرب الحدود دون إعطاء تفاصيل عن الخسائر. هذا ولم يرد تأكيد على وقوع هذه الضربات من الجيش التركي. يذكر أن تركيا وجهت ضربات متكررة إلى مواقع الحزب الذي يقوم بشن هجمات داخل الأراضي التركية انطلاقا من شمال العراق. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن القادة الإسرائيليين يدرسون بشكل جدي خطة سعودية سابقة للسلام في الشرق الأوسط، وأضاف أنه ناقش الخطة مع رئيسة الوزراء المرشحة تزيبي ليفني التي تعمل الآن على تشكيل حكومة ائتلاف. يذكر أن المملكة العربية السعودية طرحت الخطة المذكورة في عام 2002 واقترحت فيها اعترافا عربيا بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي من القدس ومرتفعات الجولان. وقد أيدت الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعددها 22 أيدت هذه الخطة العام الماضي حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. عبر وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول عن دعمه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية باراك أوباما. تحدث باول في برنامج تلفزيوني مشيرا إلى مواصفات يتمتع بها أوباما، إذ قال: يتمتع أوباما بالأسلوب وبالفحوى وبمميزات تجعل منه رئيسا ناجحا بل ورئيسا متميزا أيضا. أعتقد أنه يمثل التغير، يمثل جيلا جديدا على المسرح العالمي وعلى المسرح الأمريكي، انتهى كلام باول. هذا وتشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة حاليا إلى تمتع أوباما بشعبية أكبر من منافسه الجمهوري جون مكين. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء على الهواء مباشرة من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تفاصيل عن إجراءات أمنية في الموصل لحماية العوائل المسيحية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير عن اعتصام نظمته نقابة الأطباء في كربلاء. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، السباب والتطاول على المواطنين إضافة إلى الأسلحة الموجهة إلى صدورهم وإطلاق صفارات الإنذار، كلها مظاهر ترافق مواكب السيارات المضللة التي يستقلها المسؤولون والشخصيات الحكومية، فضلا عن العربات التي يتنقل فيها رجال الجيش والشرطة. قصص الإهانات وحكايات الاعتداء على الناس في شوارع بغداد رصدها لنا في تقريره مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة سعد كامل.
يواجه العديد من الناس وأصحاب المركبات خلال رحلة تجوالهم اليومية العديد من المتاعب والمصاعب التي لا تقف عند ضياع الوقت مع كثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، بل تتعدها حد التعرض للمضايقات والتهديدات من قبل بعض ممن يستقلون تلك السيارات المضللة والفخمة في مواكب المسؤولين والشخصيات الحكومية والعربات التي يتنقل بها رجال الجيش والشرطة، والتي لا ينفك أصحابها عن إطلاق صفارات الإنذار والعيارات النارية وحتى العبارات المسيئة للأدب والأخلاق، طلبا لفتح الطريق أمام حركة سير عجلاتهم التي أصبحت تمتلك أفضلية المرور في الشوارع هذه الأيام.
أجهزة الأمن في كثير من الأحيان تسيء، بحيث أنها يعني تسيء المواطن عندما يعني تستأثر بالشارع لوحدها حتى بدون مهمات، وتطلق عيارات نارية بالهواء بشكل غير مبرر. تلاحظ أسلحتهم مشرعة نحو المواطنين، كأن المواطنين مستهدفين بهذه النيران، فضلا عن السباب والشتائم والصراخ غير المبرر في كثير من الأحيان.
أشيلك شغلة، هي كلها صايرة هوسة يوميا، نسمع من ساعة 7 الصبح إلى أن تصير الساعة 7 بالليل، الهوسة والطلقات والهورنات إضافة إلى صفارات الإنذار. وهذه العالم لو يجي يسمعنا عبالهم إحنا يوميا بعرس، بس بالحقيقة عرس مال المسؤولين ما شاء الله عليهم، كلهم يصدرون أوامر، اللي يقول لك مر خستك، واللي يقول لك أخر لي غاد، واللي يضربك ببطل ماي، واللي يضربك بطلقة فوق راسك، وناصبين علينا يا جماعة غصبا عليا، وأخر لي غاد لو ألزق بالحائط.
التطاول على الناس وعدم احترامهم مشهد أخذ يتكرر في العديد من الشوارع والطرقات.
البارحة أحد المسؤولين يعني الحرس ماله أطلقوا علينا المطالة والقواطي البيبسي ومهانات يعني على المواطن العراقي. وأقروا إحنا وين نروح؟ لأن هذا الشارع مسدود يا أخي، وهل أنا يعني واقفة السيارات واقفة وين يعني تطفر؟ أدري إني يعني حتى يعني من الشباك طلعت راسي قلت له أدري نحط قفاصات ونطير حتى حضر جنابك الطوب. قلت له هذا يا مسؤول اللي يريد الشارع مفتوح له والشعب العراقي ما له حقوق إن هذا الشارع يفتح. أدري هذول السواق أو الناس المواطنين دايم يمشون بالشارع اللي عايش على التكس أو على الفورتات، اللي رايح الدوام اللي رايح عماله يشتغل ما يفكرون بي، لا يفكرون إنه هذا المسؤول كيف يعني يطلع. يعني أريد أكتب بالجريدة على المواطن العراقي كافة يأجرون سيارة ويحطون صفارة فوق عسى وعلى نعبر هذا اللمس.
ومع اتساع تلك الظاهرة أصبح المواطن البسيط آخر من يسمح له باستخدام الطريق على حد تعبير المواطن أبو قيس.
قبل فترة منطقة الرصافة على صفحة القناة فات رتل من السيارات العسكرية ومعاهم سيارة بيكب شايلة ثلاجة، تقريبا يمكن 4 سيارات فاتحات الصافرة لينقلن الثلاجة. من يصير قدامه سيارة أو ضايقة أحد السيارة يرمون طلقات فوقها يعني ويا الثلاجة. كثير من الناس اللي عنده قلب اللي يجفل اللي يخاف اللي يصير بسكر، نسبة السكر عندنا بالعراق ترى صارت نسبة كلش عالية. احنا ما نعارض اذا وقفونا وفتشونا من اجل خدمتنا، بس مو الشعب ينهان.
وتجنبا للإساءة والأذى اصبح المواطن العادي مطيعا لأوامر وتعليمات من اعطى لنفسه الحق بإثارة مظاهر الذعر والخوف في الشارع.
يعني اي انسان يطلع باي السيارة يحس نفسه الشارع ملكه، يضوج العالم يزعجهم بالهورن او يصيح او يقولون فت كلمات، يعني ما اقدر اقوله. على مود الناس تفتح له الطريق كانه بس هو انسان، يعني احس نفسه هو مسنود بشيء بالدوله، والدوله تخدم المواطن لو تضرب المواطن. يعني على شغلات بسيطه مرات يفوت رتل، احنا ما نعرفه شنو جزء ضابط صغير يقلب الدنيا. هالطلقات خربطه للشارع، يسوي ازدحامات، واكو ناس يعني حتى ناس مريض، المريض ما يروح للمستشفى الا 3 ساعات.
ومن بين قصص وحكايات الاعتداء على الناس واهانتهم في الشارع ما يتحدث به المواطن علي حاتم.
في تقاطع وزارة الدفاع حاليا هناك سيطرة، أحد سواق الكية طلب من الحرس أنه يفسح له مجال حتى يمر لأنه أكو فسحة، يعني الحرس أهان السائق. فالشخص قال أنا ما قلت لك شيء، يعني أنت بأي حق يعني توجه لي هاي الإهانة؟ فالحرس فتح الباب عنوة وسحب السائق بجرة واجتمعوا عليه كل ذباب وطحنوا طحن. المواطن يعيش طحن الإذلال، هنالك قوة جابك أنت غير قادر على مواجهته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء محمد العسكري مؤتمرا صحفيا في الموصل، أشار فيه إلى السعي من أجل تأمين عودة دائمية للعوائل المسيحية المهجرة من المدينة، مبينا أن لجنة تقصي الحقائق تقوم بمهامها التحقيقية التي أشرت وجود تقصير لدى بعض عناصر الجيش والشرطة في حماية العوائل المسيحية. العسكري أشار أيضا إلى أنهم ألقوا القبض على عدد من المتورطين في الأعمال المسلحة التي طالت المسيحيين في الآونة الأخيرة. تفاصيل أوفى عن الإجراءات الأمنية المتخذة في المحافظة نتابعها عبر التقرير التالي.
ملف استهداف المسيحيين في الموصل وعمل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع كان أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في مدينة الموصل.
مهما تكون الأرقام 1000 1400 1300، مسؤوليتنا كأجهزة الأمنية أن نحافظ على هذه العوائل وأن نؤمن عودتها ليس بشكل وقتي ولفترة محددة بل بشكل دائمي. هناك لجنة تحقيقية برئاسة قائد القوات البرية وفيها أعضاء من كل الوزارات الأمنية المتخصصة وبدأت بتقصي الحقائق كيف هذه العوائل خرجت. نعم هناك مقصرين ولجنة التحقيق توصلت إلى قيود، هناك بعض العامرين سواء بالجيش أو بالشرطة كان لديهم خلل في عملية التفتيش وفي عملية متابعة المنازل وتأمين حماية وفي عملية استراق المكالمات والتهديدات. وجدنا أن هناك خوف من المواطن المسيحي بشكل عام كل سكان المدينة من العناصر الإرهابية، ولا يوجد تعاون نتيجة هذا الخوف. ينبغي أن يكون تعاون وإلا لا نستسلم لهذه العناصر. هناك 4 تم اعتقالهم التي قامت بهذه العملية، وقبلها ألقينا القبض على مجموعة واعترفت. اتصلوا بنا كثير من العوائل طلبوا العودة إلى منازلهم، طلبنا منهم التريث إلى أن نقدم الأمن بشكل كامل لهم، والأجهزة الأمنية مسؤولة عن حمايتهم.
العسكري بين حاجة نينوى إلى تعزيزات أمنية إضافية طارحا إجراءات مختلفة في هذا الجانب.
هناك تصاعد للعمليات في الشهرين الأخيرة في مركز نينوى في الموصل، وبدأت العناصر النائمة بالتحرك والنشاط من خلال الاغتيالات، من خلال التهديد للمسيحيين وتهجيرهم، من خلال السيارات المفخخة. هذا تم مناقشته. محافظة نينوى تحتاج إلى قوات، وهذا مشخص من أكثر من 3 أشهر. لواء من الجيش العراقي دخل لواء 12 وسيبقى في نينوى، وهناك أحد الألوية من الرمادي في أي لحظة تدخل إلى مدينة نينوى إن احتاجت القطاعات، وهناك لواء من الشرطة الوطنية دخل في محافظة نينوى وسيبقى. هناك تطوير لقوات جهاز مكافحة الإرهاب بعدد عناصره وبمعلوماته. كل النواقص التي تحتاجها القطاعات الأمنية سنلبيها. هناك فكرة لعرضها على الحكومة قريبا من قبل وزير الدفاع لتشكيل مراكز أمنية في مناطق واستيعاب المواطنين على غرار ما حدث في ديالة. هناك عناصر لم تثبت نجاحها تم إخراجها وتبديلها من آمرين وغيرهم. العمل يحقق نتائج، ولكن هناك بعض الإخفاقات نحاول الإسراع بتلافي هذه الإخفاقات.
وعن الخطط الأمنية القادمة لإقرار أمن المواطنين في نينوى أضاف العسكري:
سيكون عمل مكثف كبير خلال الشهرين القادمة إلى أن يستتب الوضع. ستوزع القطاعات ولدينا إجراءات جديدة ولدينا تغيير في الخطط، بحيث لا نعطي فرصة لا ليلا ولا نهار لأي خارج عن القانون أن يعبث بأمن المواطن.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
Okay. الجدل خلينا نحلي احنا وخلينا نحلي من عسل خلينا نحلي يا حلوة خلينا نحلي أستاهل يا حلوة أستاهل من مثلي حبك من مثلي أستاهل يا حلوة أستاهل من مثلي حبك من مثلي
من عسلي خليني أحلي يا حلوة خليني أحلي
من عسلي خلينا نحلي يا حلوة خلينا نحلي
أستاهل يا حلوة أستاهل
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتناول صحيفة هاورات النصف الأسبوعية الأهلية ونقرأ فيها الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ينتقد بعض السياسيين الكرد في أسلوب خطابهم الذي وصفه بالخشونة وقال عنهم أنهم منقطعون عن السياسة الدولية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الصحيفة معه في بغداد. وحول المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية قال الدكتور برهم بأنها أنيطت بخمس لجان خاصة لدراسة هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها وثم العودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى الاتفاق النهائي. أما صحيفة كردستان اليومية السياسية ففيها في مقابلة أجرتها الصحيفة مع ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في فرنسا أوضح بازان فرج بأن فرنسا تحاول تقوية العلاقات الثقافية والاقتصادية مع كردستان. وفي المعرض الدولي الرابع الذي أقيم في أربيل أعلن المدير العام لإحدى الشركات التركية بأن تحسن العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان ساعد في ازدياد مشاركة الشركات التركية في هذا المعرض حيث اشتركت أكثر من 500 شركة في هذا المعرض. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية كتبت تقول بحسب تقرير رفعه مكتب برلمان كردستان في السليمانية أن جميع المشاريع الخاصة بالطرق في محافظة السليمانية بقت بالفشل. وفي دروك حكم 4 أشخاص بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقد حكمت محكمة الجنايات في دروك على 4 متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية وقتل المواطنين. وأخيرا نقرأ صحيفة آسو الأهلية تصريحا لوزير الخارجية العراقي هشام زباري الذي أعلن بأن مزودة الاتفاقية الاستراتيجية بين أمريكا والعراق وصلت إلى مرحلتها النهائية وسوف تقدم بحسب زباري إلى البرلمان للإقرار. مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن وزراء داخلية الجوار العراقي سيبحثون باجتماع يعقد بعمان يوم الأربعاء المقبل آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتدابير اللازمة لمراقبة وضبط الحدود ومكافحة وثائق السفر المزورة والتسلل والتهريب من وإلى العراق. وتنقل الغد عن السفير العراقي بعمان أن الوزراء سيبحثون كذلك سبل تفعيل التعاون الأمني لمحاصرة المجموعات الإرهابية وما يرتبط بها في العراق والتي تهدد أمنه وأمن دول الجوار وخصوصا بعد التطبيق الناجح لخطة فرض القانون بالعراق والتي انطلقت مطلع العام الماضي. وسيتم كذلك تبادل المعلومات حول معتقلي دول الجوار بالعراق وصولا إلى تفاهمات من شأنها أن تفضي للإفراج عنهم قريبا ومن بينهم المعتقلون الأردنيون في السجون العراقية. وتنشر الغد نقلا عن مصدر عراقي رسمي أن حكومة العراق قد تعدل عن فكرة تسيير طائرات من عمان إلى بغداد لنقل العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق وذلك بسبب بعدم الإقبال على السفر بالطائرة. وتقول الغد أن غالبية الراغبين بالعودة يفضلون السفر برا نظرا لتمكنهم عبر البر من حمل أمتعة وأغراض بكميات أكبر مما هو الوضع في الطائرة. وتقول الدستور أن البحرية العراقية دشنت 6 قوارب دفاعية أمريكية جديدة بعد وصولها إلى ميناء أم قصر على الخليج العربي. وذكر بيان أصدره الجيش الأمريكي أن القوارب 6 التي تم بناؤها في ميناء أورشارد في الولايات المتحدة ستحسن الكثير من قدرة القوات البحرية العراقية، وستشكل تطورا كبيرا للبحرية العراقية والقدرة على الدفاع عن المياه الإقليمية والحدود والبحث والضبط. وأوضح البيان أن فريق تدريب من حرس السواحل الأمريكي سيصل إلى البصرة لتدريب قوات البحرية العراقية على قيادة هذه القوارب المتطورة. وتقول الدستور أيضا أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي وعد بتغيير المناهج الدراسية بما يتلائم والعلاقة الطيبة مع الكويت. وخاطب المالكي وفدا إعلاميا كويتيا بقوله إن المناهج الدراسية التي كتبها النظام السابق تمس الجميع بما فيهم الأطراف الداخلية من الأكراد والشيعة والسنة. وتقول الرأي إن مملكة البحرين انضمت إلى مسيرة الدول العربية العائدة إلى بغداد بعد غياب لدواعي أمنية، وقام وزير خارجيتها الشيخ خالد آل خليفة بزيارة لم يعلن عنها مسبقا مؤكدا أن العراق يشكل امتدادا طبيعيا لمجلس التعاون الخليجي. وقال عقب لقائه نظيره العراقي تحدثنا عن العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي، فالعراق يشكل امتدادا طبيعيا لدول المجلس. وأشار إلى أن العديد من الدول العربية في طريقها لفتح سفاراتها في بغداد، وقال أن العراق جزء لا يتجزأ منا. وأشار أن التوجه لإلغاء الديون الخليجية المترتبة على العراق موجود، لكن بعض الدول تتصرف وفقا لمقتضيات دساتيرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، استبشر البغداديون خيرا مع سقوط أولى زخات مطر، إيذانا بانتهاء فصل الصيف وقدوم الشتاء الذي يحمل لهم مزيدا من الهموم والمعاناة المتمثلة بطفح شبكات المجاري وغرق بعض الشوارع وتزايد مستنقعات المياه الآسنة التي تعيق حركة الناس. وتحسبا لمشاكل من هذا النوع، أشار مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إلى تنظيم غرفة عمليات تضم أمين بغداد وهيئة الخدمات ومدراء البلديات لوضع خطة لتنظيف الشبكات وتسليك المجاري وإكمال أغطية المنهولات، إضافة إلى تأهيل المحطات والأجهزة اللازمة لسحب الماء الطافح من الشوارع في حالة فيضانها. حيدر رشيد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
بعد صيف قائض وطويل مع بداية موسم الشتاء لهذا العام، اغتسلت مدينة بغداد للمرة الأولى بالأمطار ونفضت البنايات والأشجار عنها الغبار. جو من الدعة والسكينة أشعها المطر لدى أهالي العاصمة، واستبشروا خيرا مع سقوط الزخات التي استمرت لدقائق معدودة. لكن المطر الذي يمثل للكثير من العراقيين رمزا للخصوبة والديمومة والنماء على مر تاريخهم، صار في السنوات الأخيرة يحمل أيضا معنى للمزيد من المتاعب والمعاناة. ومبعث ذلك يأتي لما تسببه الأمطار من طفع في شبكات المجاري وإغراق بعض الشوارع وتكون برك آسنة تزيد من صعوبة التنقل بين أحياء ومناطق المدينة. الدقائق القليلة الماطرة التي تساقطت بالأمس لم تكن كافية لاختبار شبكات الصرف الصحي والمجاري من حيث قدرتها على استيعاب كميات المطر الهاطلة، خصوصا إن مشاريع كبيرة للبنى التحتية لم يتم إنجازها بعد. لكن وتحسبا لحصول مشاكل من هذا النوع، فقد عدت أمانة بغداد خطة لمعالجة الطفح في حال حصوله، كما يذكر مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة.
هناك فريق معين هو مسؤول عن تنظيف الشبكات وتسليك المجاري وإكمال أغطية المنهولات، إضافة إلى تأهيل المحطات وتهيئة الوقود اللازم، إضافة إلى إيجاد البدائل في حالة وجود طفح أو في حالة سقوط أمطار كثيرة، فبإمكان أنه إنزال آليات وسحب هذا الماء من الشوارع.
هذه الإجراءات الموضوعة التي تحدث عنها المسؤول في أمانة بغداد من شأنها أن تخفف من وطأة المشكلة ولا تعد حلا ناجزا بواقع الحالة، وذلك بحسب رأي الفنيين والمختصين بمجال الخدمات البلدية. ويذكر أحد المهندسين في دائرة مجاري بغداد إن أغلب شبكات المجاري والصرف الصحي للمدينة هي شبكات متقادمة ولم تعد صالحة عمليا، وإن الحاجة باتت ملحة للشروع بإنشاء شبكات جديدة تستلزم وقتا لإنجازها.
أنا المهندس حمزة من دارة مجاري بغداد. هي الإجراءات إجراءات نتيجة تقادم الشبكات، طبعا مو بين يوم وليلة، يعني هي شبكات آلاف الكيلومترات تقريبا. أكو شبكات عمرها الافتراضي انتهى من قبل أكثر من 20 سنة، منشأة من سنة 1950-1960، هي تعرف عمر الشبكة 25-30-35 سنة، ولحد الآن تشتغل، عمرها الافتراضي منتهي قبل أكثر من 15-20 سنة.
ويبدو أن المشاكل التي تعترض تنفيذ هكذا مشاريع لم تعد تتعلق بالافتقار أو شحة مصادر التمويل كما كان يحصل في السابق، لكن مشاكل من نوع آخر بدأت تظهر تتعلق بشكل وتصميم المدينة نفسها التي تشكو بدورها من قدم أحياء كثيرة فيها. ويضيف المهندس حمزة من دائرة مجاري بغداد إن الدائرة قد باشرت فعلا بتنفيذ مشاريع وحققت بعض نسب الإنجاز، لكن لا يزال هناك معوقات تبطئ من تنفيذ المشاريع.
بدينا أنه بتجديد الشبكات كثيرة في ضمن قواطع الدوائر البلدية، لكن هناك مشكلة أنه المناطق القديمة مثل ما تعرف بها خدمات كثيرة، خصوصا سنتر بغداد، مناطق اكو خط مجاري صحية وخط هو تلقى الفروع ضيقة مثل ما تعرف، خطوط المناطق القديمة، فتلاقيه عواقب بالتنفيذ مما يؤدي إلى شوية التلكؤ بتنفيذها، التأخر بتنفيذها، قد يكون بعض الأحيان أنه تتجاوز الوقت الزمني لتنفيذها مما يؤدي إلى تذمر المواطن.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أشار رئيس رابطة الأطباء في كربلاء علي عبد الرضا أبو طحين أن الأطباء يتعرضون إلى عمليات ابتزاز وتهديد من قبل بعض المواطنين في حالة تعرض أحد من ذوي المرضى إلى الوفاة. وبسبب تلك الممارسات نظمت نقابة الأطباء قبل أيام اعتصاما اعتبره بعض المواطنين بأنه لا يعفيهم من المسؤولية بسبب كثرة الشكاوى التي تؤكد أن الأطباء يهملون مرضاهم وإن كانت حالاتهم خطيرة، خاصة في المستشفيات الحكومية. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
نظمت نقابة الأطباء في كربلاء قبل أيام اعتصاما بسبب تعرض بعض الأطباء للتهديد من ذوي المرضى الذين يقولون إن مرضاهم أهملوا من قبل الأطباء المعالجين ما أدى إلى وفاتهم. وحقيقة فإن مسألة التهديدات التي يتعرض لها الأطباء ليست بجديدة، كذلك فإن شكاوى المواطنين مما يسميه البعض بتقصير الأطباء أو إهمالهم للمرضى داخل المستشفيات الحكومية تحديدا هي قديمة أيضا، ولكنها ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة كما يقول رئيس رابطة الأطباء في كربلاء علي عبد الرضا أبو طحين.
كثرت في الآونة الأخيرة العملية في كربلاء بالذات، عمليات محاولة ابتزاز أطباء عن طريق تهديدهم بعد أي مضاعفات تنتج عن أي عملية جراحية أو وفاة لا سمح الله، وهي مضاعفات طبيعية ممكن تحدث في أي مكان في أي مركز طبي في العالم، موجودة في الكتب العالمية، هذا الشيء بدون خطأ، وإن وجد الخطأ وإن وجد فاكو طرق قانونية ورسمية لاتخاذ الإجراءات.
وبينما علق بعض المواطنين على اعتصام الأطباء مؤخرا بأنه لا يعفيهم من المسؤولية، وكثر الكلام في الشارع عن حالات قال المتحدثون عنها أنها تكشف عن إهمال متعمد من قبل الأطباء للمرضى في المستشفيات الحكومية، قال رئيس نقابة الأطباء في كربلاء:
والله يعني احنا الناس بالعراق على العموم في كل مكان تتذمر بكثرة وتحاول يعني تطلب المثالية واشياء ما موجودة. والله احنا عمل الاطباء في كربلاء ما اقول لك مثالي 100% ولا يعني ممكن يكون وجود تقصير، طبيب بشر ممكن قسم مقصرين وقسم، بس اكثر الغالية اطباء في كربلاء وسأل ومعروف عنهم، يعني ناس يعني يدون واجبهم على اتم وجه ويتفانون بعملهم ومخلصين في اداء واجبهم ما يقصرون مع المواطن. المواطن في بعض الاحيان بصراحة يطلب اشياء يعني مو طبيعية، يعني في باله أشياء ممكن في أشياء تكون في تصوره هو يعني خارج الأطر الرسمية، وإذا عدم فد اعتراضات فيبينون إياها يعني ما الله أعلم، ما أعرف المواطنين يعني ممكن يجوز بعض الأشخاص ليش تعمم يعني.
من بين ما يسجله المراجعون لمستشفى الحسين العام من ملاحظات ترقى إلى حجم الشكاوى هو أن الأطباء يهملون مرضاهم وإن كانت حالاتهم خطيرة، كما يقول المواطن سجاد صالح:
والله الأطباء ما عندهم كل كفاءة، ما عندهم كل احترام البشرية، يعني يجي المواطن يجي مجروح يجي مريض يجي هاي ما يقدموا لأي أي 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 تقديم ما عندهم.
ويعتقد سجاد أن من يراجعون الأطباء في عياداتهم يجدون تطورا كبيرا في تعامل الأطباء واهتمامهم بالمرضى بعكس الحال حين يكونون في المستشفى الحكومي.
العيادة بها فلوس، إذا فلوس وهذا تفضل استريح، إذا أريك وفحصك من طرف رزقك الشعراء يقراسك.
مواطن آخر يدعى أبو عبد الله أكد هو الآخر أن مراجعي المستشفيات الحكومية يتعرضون للإهمال والامتهان من قبل بعض الأطباء.
حقيقة الأطباء العراقيين عندهم كفاءة، بس للأسف ما يستخدمون كفاءتهم مرضات الله مرضات البشر. لا يعني دائما الطبيب تروح للمستشفى بالنسبة للمستشفيات الحكومية ماكو أي احترام للمواطن، يجوز يعني تلقى لك طبيبين يجوز يتعاملون زين، لكن باقي الأطباء لا ما يتعاملون أي تعامل جيد.
غير أن بعض المواطنين اعتبر عملية تهديد الأطباء ظاهرة غير حضارية، ولا بد من اللجوء إلى السبل القانونية والإدارية للحصول على الحقوق، كما يقول المواطن أبو محمد:
ظاهرة سلبية جدا ونتائجها غير صحيحة، حتى لو أكو تقصير المفروض بالتفاوض بالتفاهم واللجوء للمراجع العليا مثل مدير عام أو الدائرة القانونية قسم التفتيش تنحل أي مشكلة أو أي سوء تفاهم.
تهديد الأطباء قد يؤدي بهم إلى ترك العمل أو الهجرة، كما يذهب الباحث النفساني محمد علي، وهو يعتقد أن احتضان هذه الشريحة المهمة في المجتمع أمر ضروري.
والله هي رسالة الأطباء رسالة إنسانية، سواء احنا مرينا بظروف المضت كلها ظروف تهديد وظروف يعني أجبرت بعض الأطباء السفر خارج العراق.
مواطن آخر يدعى محمد العيسى أصيب مؤخرا بسكتة دماغية، اشتكى هو الآخر من أن طبيب الجملة العصبية في مستشفى الحسين العام لم يباشر عمله في اليوم الذي جاءته السكتة، ما تسبب بتفاقم حالته لأنه كما يقول اضطر إلى الانتظار حتى يفتح الأطباء عياداتهم عصرا، وهذه الحالة تتكرر على ألسنة كثيرين، ربما لا يجدون من يبت بأمر شكاواهم فيلجؤون إلى طرق غير حضارية، كما علق أحد المواطنين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. أما الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وهو يسلط الضوء على الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد الإقليمي عبر مقابلة خاصة مع خبير اقتصادي لبناني وذلك عبر برنامجه التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونتابع فيها مستجدات الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد الإقليمي عبر مقابلة مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا شوعي. بدأت خطط الإنقاذ السريعة التي أقرتها الولايات المتحدة ودول أوروبية الأسبوع الماضي لانتشال القطاع المصرفي من أزمته المتواصلة، بدأت في تهدئة أجواء الهلع التي سيطرت على البورصات العالمية في الفترة الأخيرة، وقد انعكس ذلك تدريجيا على مؤشرات هذه البورصات التي أخذت تواصل الارتفاع وإن بشكل طفيف نحو مستويات تقترب مما كانت عليه قبل بدء الأزمة. ويتحقق هذا التحسن في أعقاب إقرار دول منطقة اليورو وبريطانيا في 12 من تشرين الأول خطة مالية تهدف إلى دعم القطاع المصرفي، وبموجب هذه الخطة سارعت الدول الأوروبية الرئيسية إلى وضع مبالغ بتصرف البنوك لتمكينها من مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الأزمة المالية وضمان حركة توزيع القروض فيما بين المصارف. وفي منطقة الخليج أعلن الثلاثاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت إجراءات طارئة بهدف إعادة الثقة إلى الأسواق المالية المحلية، ومن بين هذه الإجراءات المشابهة للخطوات الأوروبية ضخ سيولة نقدية كبيرة إلى القطاع المصرفي لحمايته من الاضطرابات العالمية. وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الإجراءات العاجلة الأخيرة التي اتخذت في غير دولة حول العالم تأتي في إطار ما وصفها باستراتيجية عامة ومرنة من شأنها أن تعيد الاقتصاد العالمي إلى النمو والرخاء. وأضاف في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض الثلاثاء:
لدينا استراتيجية عامة ومرنة تستهدف المصدر المسبب لمشكلتنا. إن دول العالم تعمل بشكل مشترك للتغلب على هذا التحدي، ومع الثقة والتصميم سوف نعيد اقتصاداتنا إلى طريق النمو والازدهار.
لكن الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي اعتبر في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن سلسلة الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومات الغربية وإن أفلحت في تطويق العامل النفسي واحتواء الهلع إلا أنها لن تكون كافية في المدى البعيد لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو وزيادة معدلات البطالة، كما أكد أهمية فرض إجراءات الرقابة الحكومية الصارمة على المؤسسات المالية والاستثمارية من أجل كبح ما وصفه بعامل الجشع في ممارساتها التي كانت تبتغي تضخيم الأرباح. وفي التصريحات الخاصة التي أدلى بها لبرنامج التقرير الاقتصادي تحدث يشوعي أيضا عن انعكاس الأزمة الأخيرة على البورصات العربية وأسعار النفط، معربا عن اعتقاده بأن دول المنطقة ستعيد النظر في سياسة الاستثمار الخارجي المباشر. وفي هذا الصدد توقع أن تتوجه الدول العربية النفطية أكثر فأكثر نحو استثمار عائداتها في الدول الآسيوية بدلا من الولايات المتحدة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي.
الأزمة المالية العالمية على الرغم من خطط الإنقاذ التي بدأت في الولايات المتحدة ثم أوروبا وعدد آخر من الدول، يبدو أنها يعني تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. هل تعتقد أن المنطقة العربية يعني سوف تكون بمنأى عن هذه الأزمة؟
أولا، الإجراءات التي تتخذها أو اتخذتها الحكومات الغربية من مد القطاع الخاص المتعثر والشركات المتعثرة بالمال الضروري وبأشكال مختلفة، إن بواسطة إعادة رسملة الشركات أو المصارف أو بواسطة شراء سنداتها الهالكة أو بواسطة ضمان اقتراض أو تسليفات ما بين المصارف إلى ما هنالك من إجراءات، بدأت فعلا تطوق على الأقل العامل النفسي وعنصر الهلع لدى المستثمرين، وهذا بدأ بشكل واضح منذ نهار أمس عندما بدأت البورصات العالمية تحقق انتعاشا وصعودا لأسعار أسهمها وأدواتها المالية. أما انسحاب هذه الأزمة الكبيرة المالية الكبيرة على الاقتصاد الحقيقي فهذا أيضا واضح، لأنه في أمريكا مثلا هناك شركات عملاقة داخل الاقتصاد الحقيقي على رأس شركات سيارات تعاني اختناقا كبيرا على صعيد المبيعات وتوافر السيولة اللازمة، وهي ربما تكون على شفير الإفلاس وتحتاج إلى مساعدة مالية حكومية، وربما أيضا تحتاج إلى إعادة هيكلة، إلى اندماج مع شركات أخرى، يعني إلى هيكلية جديدة تساعدها على أن تنقذ نفسها. كما أن هناك هذا الانسحاب على الاقتصاد الحقيقي سيظهر من خلال تراجع النمو، نمو الاقتصاد العالمي تراجعا ملموسا، وأيضا تراجع النمو في الولايات المتحدة الأمريكية حيث من المقدر أن يكون 0% ب2009، وأيضا داخل دول أوروبية كثيرة حيث من المتوقع أن لا يفوق هذا النمو 2% فقط في 2009.
طيب دكتور إيليا الشوعي، هل يعني في ضوء ما تقوله يعني هل هناك مخاطر من الكساد، وخاصة أن بعض المراقبين يعني يذكرنا بمرحلة الكساد العظيم في الولايات المتحدة؟
الكساد أو الانحسار الاقتصادي من شأنه طبعا أن يؤثر على البطالة، يعني سوف تزيد ترتفع البطالة، وفي الولايات المتحدة هناك خسارة ل 750 ألف وظيفة منذ بداية هذا العام، يعني البطالة شيء خطير على الصعيد الاجتماعي ويولد مشاكل اجتماعية كبيرة، ويرتب على موازنات الدول المتقدمة يرتب عليها أعباء إضافية من تعويض لهذه البطالة وما شابه. إذن الكساد والانحسار الاقتصادي هذا من شأنه أن يفقر يعني فئات شرائح واسعة من الناس داخل مجتمعات الدول داخل اقتصادات الدول، لكن يعني ما العمل، يعني وقعت الكارثة بسبب بعد مرة تفلت الأدوات المالية من شيء اسمه نظام وقانون وضبط ومراقبة، وأيضا بسبب يعني الجشع والطمع في الربح وفي تعظيم الربح. بعطيك مثل على ذلك، إنه البنوك الاستثمارية في أمريكا كانت عم تستعمل كل احتياطاتها في العمليات المالية لتعظيم الربح، يعني ما كانت عم تحتفظ ولا بدولار واحد احتياط، يعني هذا شيء خطير جدا. فإذا هذا التفلت، يعني هذه الحرية المتوحشة، هذا الاقتصاد المتوحش المفروض أن يعاد النظر فيه بأنظمة جديدة تضبط إيقاع وتضبط هذه العمليات وتمنع طبعا سوء تطبيق جوهر اقتصاد السوق بشكل عام.
طيب دكتور إيليا الشيوعي، يعني هل تعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الغربية والتي هي يعني تشبه التأميم، هل تعتقد أو التأميم الجزئي، هل هذا التأميم يعني هو سيضمن الرقابة التي تتحدث عنها على هذه المصارف ويعني تكبح الجشع الذي تشير إليه؟
هذا التأميم الجزئي لا علاقة له بالأنظمة والقوانين ولا علاقة له بالمراقبة، هذا فقط عملية إنقاذ سريعة، وهذه تسمى بالريكابيتاليزيشن يعني إعادة الرسملة، وهي تقضي بأن يتشارك القطاع العام مع القطاع الخاص في ملكية هذه الشركات. طبعا بالنتيجة العالم اليوم يعتمد نظام الاقتصاد السوق اقتصاد الحر، معناها هذا التملك هو تملك مؤقت.
طيب دكتور إيليا شوعي، يعني الدول العربية خاصة الدول الخليجية يعني هي دول غنية بالنفط، ولكن يعني ما أن بدأت هذه الأزمة حتى انعكست يعني على مؤشرات البورصات فيها، كيف تفسر ذلك؟
أفسر ذلك أساسا يعني بالعامل النفسي، البورصات العربية هي بورصات وطنية، يعني بورصات ما عندها تداخل قوي مع بورصات العالم، هي بورصات محلية، والمستثمرين 90% من المستثمرين هم مستثمرون محليون. صار في عنصر عامل نفسي أثر في الأسبوع الماضي وجعل خصوصا الأجانب المقيمين وغير المقيمين والمستثمرين الأجانب طبعا جعلهم يعرضون بكثافة الأسهم، أسهمهم يعني محفظتهم من الأسهم، وهذا يلي تسبب بتراجع أسعار في البورصات العربية. لكن في صار في إجراءات مثلا اليوم بعتقد بدبي صار في ضخ ل
نعم دولة الإمارات أعلنت فعلا أنها ستضخ أموالا إلى القطاع المصرفي.
فيعني نفس الحلول المعتمدة من قبل الدول الغربية.
دكتور إيليا شوعي، يعني لاحظنا أيضا في الأيام الأخيرة وتحديدا منذ بدء الأزمة يعني هبوطا في أسعار النفط التي كان يخشى العديد أنها سترتفع إلى نحو 200، ولكن فجأة نراها يعني تهبط إلى نحو 80 دولارا، هل سيؤثر ذلك؟ وبالطبع أنه سيؤثر في المدى القريب على عائدات يعني المنطقة، ولكن ماذا عن الاقتصاد الإقليمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإقليمي في المدى البعيد؟
لا لك، مسألة النفط هيدي زادت أسعار النفط بسبب المضاربة على النفط، يعني كان في دخل المضاربون بكثافة في شراء العقود الأجلة الفيوتشرز على كميات هائلة من البترول من النفط، وهن منهم بحاجة لها، هم فقط مضاربون يريدون تحقيق يعني أرباح مالية. فهذا الطلب الكثيف كان أحد أهم عناصر الكامنة وراء ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن الطلب تنامي الطلب على البترول على النفط من قبل الصين وغيره. هلأ ليش عم بيتراجع أسعار النفط؟ لسببين رئيسين، السبب الأول توقع الانحسار الاقتصاد، توقع الركود، وثانيا عم بيتراجع لأنه يلي كانوا حاملين الفيوتشرز عم يرجعوا يبيعوها هلأ بكثافة ويتخلص، بس رجعت هلأ نية مع انتعاش الأسواق من جديد رجع سعر النفط يطلع. بس خليني أقول لك إنه موازنات الدول النفطية بتضل متوازنة مع سعر برميل 50 دولار، يعني إذا بده يقل عن 50 دولار بيصير في عندهم عجز مالي، لكن هلأ نية طالما هو فوق 50 يعني داخلين بفوائد مالية أربعة.
طيب دكتور إيليا شوعي، سؤال أخير أيضا يتعلق بالهبوط الأخير في أسعار النفط، يعني بالتزامن مع ذلك ارتفع أيضا يعني ولو بشكل طفيف سعر الدولار إزاء اليورو، كيف تفسر ذلك؟
هيدا مسألة ارتفاع الدولار تجاه اليورو هيدا يعني تظهر مدى عمق الأزمة المالية داخل الدول الأوروبية، يعني داخل زون اليورو. فعملية ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه اليورو مؤخرا لا يعني أنه الحالة الاقتصادية الأمريكية بخير، لا، إنما هذا يعني بأنه الحالة الاقتصادية الأوروبية ليس بخير، وأنه الأوضاع في أوروبا سيئة، ولذلك المتعاملين في العملات متعاملين بالعملات عملوا نوع من التوازن، وربما يمكن تم طلب الدولار يعني تم تخلي عن اليورو وتم طلب الدولار، ولذلك يعني انه الكل خاسر وكل الاقتصادات في وضع صعب جدا، لذلك يعني العملات حتظل بهالمستويات هيدي الى ان نشهد مين رح يظهر من الأزمة قبل الآخر. بالتالي إذا الأوروبيين رح يظهروا قبل اليورو بيقوى على الدولار، وإذا الأمريكيين رح يظهروا قبل الدولار بيقوى على اليورو، ولكن بانتظار ذلك ستظل أسعار الصرف بهذه المستويات. أما كلمة أخيرة بخصوص الدول العربية، أنا أعتقد أنه الدول العربية ستعيد النظر في سياسة الفورين دايركت انفستمنت، يعني في سياسة الاستثمار الخارجي المباشر، وهي ستتوجه أكثر فأكثر منذ اليوم إلى استثمارات في دول أسيوية أكثر من استثمارات داخل الولايات المتحدة، وأنه الولايات المتحدة ما رح تكون الشريك الأساسي للدول العربية بموضوع الرأسمال وتوظيفات الرأس.
الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق طمنوني بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.